بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، صلنا معكم أيها الإخوة عند قول المؤلف الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وبشرحه لتلميذه النجيب الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى في كتاب الحج من الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية عند قول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: وقتل صيد مطلقا مع أكله ما صاده أو غيره من أجله، والرفث والفسوق والجدال يحذره المحرم والحلال، ويحرم العض لأشجار الحرم كإذخر على الحلال على الحلال والحرم، وصيده كذاك لا ينفر كذاك صيد طيبة والشجر، وجاء في تحريم وج أثر، والخلف في قبوله مشتهر. قوله، قال الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعلم أن الحرم مكة أن لحرم مكة حدودا هي كما يلي: ألف من طريق المدينة 3 أميال عند بيوت السقيا دون التنعيم قليلا، بينها وبين مكة 6 كيلومترات. ب: وحده من اليمن 7 أميال عند أضاءة لبن بينها وبين مكة 12 كيلومترا. جيم: وحده من العراق 7 أميال على ثنية رجل جبل بالمنقطع يبعد عن مكة 14 كيلومترا. دال: وحده من جهة الشرق الجعرانة، وبينها وبين مكة 16 كيلومترا. ها: وحده من جهة الغرب طريق جدة شميس بينها وبين مكة 15 كيلومترا. إذن أبعد نقطة للحل من الحرم هي الجعرانة 16 كيلومترا من جهة الشرق، وأقرب حدود الحل من الحرم وهي جهة المدينة التي تبعد عنها 6 كيلومترات وهي دون التنعيم قليلا. ثم قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى: ويذكر المؤرخون أن هذا التحديد من عهد الخليل إبراهيم عليه السلام، حيث أراه جبريل هذه الحدود. ثم إنها وهي ما تسمى بالمسجد الحرام، حدود المسجد الحرام وحدود الحرم المكي الشريف، ثم إنها تجدد من وقت لآخر عبر القرون الماضية والأجيال الغابرة إلى وقتنا الحاضر الزاهر الذي بلغت العناية فيه بالحرمين الشريفين مكانة لا نظير لها من الحفظ لحدودهما، أي لحدود الحرمين الشريفين، وتوسعة مسجدهما وتسهيل الوصول إليهما وبذل المال رخيصا في عمارتهما الحسية والمعنوية. ومن أراد برهانا على ما وصفت فليشاهد الأنفاق التي فتحت بجوار الحرم المكي العظيم، وليشاهد التوسعة الكبرى للحرم المدني الشريف. وهذه كتبها شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي قبل 20 سنة. وأما الآن فمن حج مكة وجد وجد أكثر من هذا مما ذكره شيخنا الشيخ زيد بن محمد المقصري رحمه الله تعالى. فانظروا إلى توسعة الحرم المكي الشريف التي هي أضعاف مضاعفة عما كانت عليه في الأعوام السابقة، وكذلك المسعى حيث بلغ 3 أدوار إلى 4 أدوار، ووسع صحن المطاف في التوسعة الأخيرة. وأما الجمرات فهي 4 أدوار إلى 5 أدوار، فجزى الله دولتنا السعودية خير الجزاء على ما تقامت وتقوم به من خدمة حجاج بيت الله وزائر المسجد النبوي الشريف. جعل الله عز وجل في ذلك في موازين حسناتهم يوم يلقونه ويرون جزاء أعمالهم عند الله موفرا. وقوله كذاك صيد طيبة والشجر، أي كما حرم على المسلم قتل صيد الحرم المكي وتنفيره وإيذاؤه بأي وسيلة من وسائل الإيذاء وعض شجره أي قطع شجره، فإنه كذلك يحرم قتل صيد حرم طيبة الطيبة وتنفيره فإنه كذلك يحرم قتل صيد حرم طيبة الطيبة وتنفيره وإيذاؤه كما يحرم عض شجره. وعلى ذلك جمهور أهل العلم والحديث مستدلين بأحاديث كثيرة، ألف منها ما ثبت في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. وهو ما ورد في الحديث ولفظه في البخاري من حديث علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله. هذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، من أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقد صح أهل التحقيق رواية ما بين عير إلى ثور كما في مسلم. قال الشيخ زيد في التعليق: عير وثور اسما جبلين من جبال المدينة، ولهما عظيم شامخ يقع بجنوب المدينة على مسافة 2 ساعة عنها تقريبا، وثانيهما أحمر صغير يقع شمال أحد وهو ثور. باء: وما رواه أحمد وأبو داود عن علي رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: لا يختلى خلها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، يعني شيء يسير. دال: وما رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه في المدينة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم شجرها أن يخبط ويعضد، كما جاء في مفدار حرمها وفي الوعيد الشديد على من اعتدى فيه بإحداث حدث أو قتل صيد أو قطع شجرة. وما ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثلما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. وللبخاري عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ها: وعند أبي داود من حديث عدي بن زيد الجذامي قال: حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلك حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلك كل ناحية من المدينة بريدا بريدا لا يخبط شجره. لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل. وهو موافق لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة وجعل 12 ميلا حول المدينة حما أي حرما. ووجه الموافقة بين الحديثين هو أن البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال وثلاثة أميال في أربع جهات تساوي 12 ميلا. ويقول شيخنا وهل يلزم من قتل صيدا أي في حرم مكة أو المدينة وهل يلزم من قتل صيدا أو قطع شجرا جزاء؟ رأيان للعلماء صحهما عدم الفدية إذ لم يرد دليل يدل عليها كما دل عليها في حرم مكة. هذا يعني هل يلزم من قتل صيدا أو قطع شجرا جزاء أي في المدينة من قتل صيدا في المدينة أو قطع شجرا في المدينة هل عليه جزاء؟ رأيان للعلماء أصحهما عدم الفدية إذ لم يرد دليل يدل عليها كما دل عليها في حرم مكة والله أعلم. يعني رأى شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله أن من قتل صيدا أو قطع شجرا عليه جزاء إذا كان في حرم مكة وأما في المدينة فلا لعدم الدليل على ذلك. فهذه النصوص وما في معناها تدل على ما يأتي ألف واحد أولا على أن للمدينة فضيلة تلي فضيلة مكة من حيث قدسية المكان. اثنان على أن للمدينة حرما كحرم مكة يحرم صيده وشجره كما حرمت بذلك النصوص كما حرمت بذلك النصوص المدينة. ثالثا أن مقدار حرم المدينة من كل جهة من جهاتها 4 3 أميال يعني تساوي 6 كيلومترات من كل جهة. ورابعا ثبوت الوعيد الشديد لمن أحدث فيها حدثا يغضب الله تعالى قولا أو فعلا أو معتقدا أو آوى محدثا سواء فيما يتعلق بحق الله أو بحقوق عباد الله. خامسا استثنى من تحريم حشيشها وشجرها ما كان علفا لبعير ونحوه كما استثني الإذخر من شجر حرم مكة المكرمة للحاجة إلى ذلك في الحرمين. قوله وجاء في تحريم وج أثر والخلف في قبوله مشتهر. المراد بوج وادي بالطائف وقيل هو أرض بالطائف وقيل هو الطائف نفسه. فاختلف العلماء في صيده وشجره هل يلحق في الحكم بصيده وشجره على المدينة أم صيده وشجره مباحان لعدم الدليل الصحيح الذي يدل على اعتباره حرما. فقال بالأول عن الذين يقولون أنه يلحق بصيدي يعني أرض الطائف تلحق بصيدي وشجر حرم المدينة أي في التحريم. قال بهذا بعض العلماء كالشافعية واستدلوا بما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن محمد بن عبد الله بن إنسان عن محمد بن عبد الله بن إنسان قال الشيخ في التعليق محمد بن عبد الله بن إنسان الثقفي الطائفي لين من السادسة. محمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صيد وج أي وادي الطائف إن صيد وج وعضاه أي شجره حرم محرم لله عز وجل. وكما ترى يقول الشيخ زيد رحمه الله وهو كما ترى صريح في اعتباره حرما لو كان صحيحا أي هذا الحديث. وهو كما ترى صريح في اعتباره حرما لو كان صحيحا، وقال بحله أي حل شجره وقتل صيد وادي الطائف، قال بحله جمهور العلماء لعدم صحة الحديث المذكور حيث ضعفه الإمام أحمد وغيره، لأن في سنده محمد بن عبد الله المذكور في السند وهو ضعيف. قالوا وإذا كان الأمر كذلك فالأصل الحل وبراءة الذمة مما فيه مغرم ومأثم إلا ما ثبت بدليل شرعي صحيح، ولا دليل صحيح على اعتبار وجه حرما، والله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية: وتقتل الخمس الفواسق التي نص عليها من أتى بالملة عقرب، حداءة مع الغراب والفار والعقور من الكلاب. عقرب حداءة مع الغراب والفار والعقور من كلاب. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله في هذين البيتين بيان لما يجوز قتله من الدواب في الحل والحرم، وهن خمس: العقرب والحداءة والغراب والفارة والكلب العقور. قد أفاد الناظم أن قتلهن في الحل والحرم ثبت عمن أتى بالملة وهو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، الغراب جناح أي إثم، الغراب والحداءة والعقرب والفارة والكلب العقور. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم: الحية والغراب والأبقع، والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والحدية. فإن هذين، يقول الشيخ زيد، فإن هذين النصين دليلا صريحا قيل على الأمر بقتلهن وقيل على الإذن بذلك في الحل والحرم. قال إنه استثنى من الغراب الغراب الصغير الذي يأكل الحب ويقال له غراب الزرع، وما عداه فهو ملحق بالغراب الأبقع الذي يبيح قتله في الحل والحرم، كما أن الكلب العقور يلحق به كلما كان مساويا له في الضرر والإيذاء كالأسد والفهد والنمر والذئب، فإنه يحل قتل جميعها في الحل والحرم لما طبعت عليه من الأذى للغير والفتك بما تظهر به من نوع الإنسان والحيوان. وسمت هذه الدواب فواسق إن معنى الفسق الخروج، وهن قد خرجت عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله أو حل أكله أو لخروجها بالإيذاء والإفساد لغيرها. ثم قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: وجائز في حالة الإحرام غسل مع الضمد والاحتجام. في هذا البيت يقول الشيخ زيد رحمه الله في هذا البيت بيان لجواز فعل ثلاثة أشياء للمحرم: أولا، جواز الاغتسال سواء كان الغسل واجبا أو مستحبا أو للنظافة لما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلف بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. فقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يسر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطاطا رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. قال الشيخ زيد رحمه الله: فهذا الحديث صريح في إباحة الاغتسال للمحرم بدون كراهة، وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، بل وفيه من الفوائد ما ينبغي أن تدون. ومن ذلك أولا جواز المناظرة بين العلماء حتى يتبين الحق بدليله، ليس ذلك من الجدل المذموم الذي نهي عنه المحرم والحلال. ثانيا، ومنها من فوائد هذا الحديث
وجوب الرجوع عند الاختلاف إلى نصوص الكتاب والسنة امتثالا لأمر الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثالثا وجوب قبول خبر الواحد بشرط صحة سنده ومتنه في كل مسألة من مسائل الدين الظاهرة والباطنة. رابعا إذا تعارضت أقوال الصحابة الكرام فإنه يجب أن يؤخذ منها ما تؤيده أدلة شرعية من خارج. وحمل الجانب الثاني على السلامة، لأن راية الجميع الحق والصواب، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر اجتهادي، وخطأه مغفور له رحمة من الله وفضلا. خامسا مما يؤخذ من هذا الحديث السابق وجوب الستار المغتسل عن أعين الناس لئلا يطلعوا على عورته المغلظة. سادسا جواز الاستعانة بالغير في الطهارة ولو مع القدرة. سابعا وجوب بذل العلم ونشره وفتوى السائل في حدود ما يعرف العالم، ولا يتكلم ما لا يعلم، بل يجب عليه أن يبحث ويناقش غيره من أهل العلم حتى يعلم الحق في المسألة كي يستفيد ويفيد. ثامنا وجوب التسليم للحق من أي شخص كان، وجوب التسليم للحق من أي شخص كان، والوقوف مع الدليل، وترك التعصب للنفس أو المذهب، وترك التعصب للنفس أو لمذهب معين جانب صاحبه طريق الصواب في المسألة. فإن التعصب والتمذهب على هذا الأساس لا يليق بطالب العلم الشريف ومحب الدين القيم الحنيف. الشيء الثاني مما يباح فعله للمحرم تضميد العين، أن الشيخ حافظ الحكم قال وجائز في حالة الإحرام غسل مع الضمد والاحتجام. تحدث عن الغسل ولا تحدث عن الضماد والاحتجام. الثاني مما يباح فعله للمحرم تضميد العين ونحوها بالصبر ونحوه مما لا رائحة له طيبة، ذلك عند الحاجة والضرورة ولا فدية عليه، لما جاء في صحيح مسلم وجامع الترمذي وغيرهما عن نبيه بن وهب رحمه الله أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم، فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها بالصبر أو بالصبر، وحدثه عن عثمان. تضميد العين، قال الشيخ رحمه الله تضميد العين بالصبر وتضميد الجرح وضع الدواء عليه. وحدثه عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، يعني يجوز للمحرم أن يجعل القطرة قطرة العين في عينيه إذا احتاج إلى ذلك، ولا يعتبر هذا من الأشياء المحظورة. الشيء الثالث مما يباح للمحرم عند الحاجة الحجامة، فقد رخص فيها عامة أهل العلم بدون فدية إذا لم يقطع المحتجم شعرا يوجب الفدية، فإن قطع شعرا من أجلها من رأسه أو من سائر بدنه يوجب الفدية، وجبت عليه الفدية المنصوص عليها في حديث كعب بن عجرة المتقدم، ويلحق بالحجامة ما يشبهها كالفصد وفتح الدمل أي الجرح وتغيير علاج الجرح وخلع الضرس ونحوها مما تدعو الضرورة إلى عمله، فإنه لا فدية على فاعله ما لم يرتكب محظورا من محظورات الإحرام الشرعية، وقد ثبت الدليل على إباحة الحجامة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. ومن ذلك ما ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل يقال له لحي جمل. ومثله ما رواه أبو داود والنسائي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر قدمه من وجع كان به. ثم قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكم رحمه الله تعالى في باب صفة الإحرام والإهلال، وليكن الإحرام بعد أن يصلى من فرض أو نافلة ثم أهل معينا لحجه الذي نواه ملبيا رب السماء لا سواه، لبيك اللهم لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك. قال شيخنا الشيخ زيد المدخل رحمه الله قد تقدم أن معنى الإحرام ونية أحد النسكين الحج أو العمرة أو نيتهما معا،
وأنه ركن من أركان الحج التي لا يتم حج مسلم ولا مسلمة إلا بها. وعرفنا فيما سبق أن أركان الحج أربعة: الإحرام ونية الدخول في النسك، ثانيا طواف الإفاضة أو الزيارة، ثالثا الوقوف بعرفة، خامسا الطواف بين السعي بين الصفا والمروة. والمراد هنا بيان كيفية الإحرام وكيفية الإهلال به متى يكون. فقال الناظم: وليكن الإحرام بعد أن يصلى من فرض أو نافلة ثم أهل. ويصح أن يقال: وليكن الإحرام بعد أن يصلي من فرض أو نافلة ثم أهل. أو وليكن الإحرام بعد أن يصلي من فرض أو نافلة ثم أهل، يعني يهل، الله أعلم. أي أنه يشرع لمن أراد الإحرام بحج أو عمرة أو بهما معا أن يتطهر من الأحداث والأنجاس، ثم إن حان وقت فريضة كما هو الحال التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم أهل، وإلا فيشرع له أن يصلي ركعتين بطهوره في ميقات محدد له، ثم يحرم على إثرها إذا استوت به راحلته، ويلبي بما شاء من حج أو عمرة، كما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة الظهر أربعا، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم هل بحج وعمرة وهل الناس بهما الحديث. وقد اختلف الناس في تحديد المكان والزمان اللذين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيهما بالإهلال، أي بالإهلال بالحج، على ثلاثة أقوال: الأول حين استوت به راحلته قائمة عند الشجرة وجزم به ابن عمر رضي الله عنهما، يعني بعد أن خرج من المسجد وركب راحلته ليحرم ليذهب إلى مكة. الثاني أنه أهل وهو جالس في مصلاه، قد ذكر جماعة من أهل العلم منهم ابن عباس، قد ذكره جماعة من أهل العلم منهم ابن عباس. الثالث أنه ما أهل إلا حين وصل البيداء، وهي موضع مخصوص بين مكة والمدينة، يعني أنه تعدى الميقات، بعد أن تعدى الميقات حرم. لا، يعني بعد أن تعدى ميقات ذي الحليفة. نعم. والحقيقة قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: والحقيقة أن هذه الأقوال متفقة وليست مختلفة، يبين اتفاقها ما رواه أبو داود عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: يا ابن عباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، أي دخل في الإحرام. فقال: إني لا أعلم الناس بذلك، إنما كانت، يعني إنه أعلم الناس بالموضع اللي حرم فيه النبي عليه الصلاة والسلام، إني لا أعلم الناس بذلك، إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه، أي ركعتي النافلة، أوجبه في مجلسه، يعني دخل في الإحرام في مجلسه بعد الصلاة في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا جماعات، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهل حين على شرف البيداء، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين على شرف البيداء. قلت: وهو جمع حسن بين الروايات التي تسبب
التي تسبب عنها اختلاف الناس التي تسبب عنها اختلاف الناس في مكان بدء إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يبدأ بالدخول في الإحرام عندما يصلي الفريضة أو يصلي نافلة كتحية المسجد في المسجد الذي وضع في الميقات أو أي مسجد آخر ما دام في حدود الميقات، ثم بعد ذلك يجدد الإهلال بالحج أو بالعمرة والتلبية عندما يركب سيارته أو نعم، وكذلك عندما يقترب قليلا إلى مكة فكذلك يجدد هذا، يعني أننا قلنا الأصل الإهلال هو بعد وعقب أداء الفريضة وفي الميقات محدد شرعا أو النافلة إذا جاءوا الناس قد صلوا الفريضة وقد صلى إنه مثلا يدخل المسجد ويصلي تحية المسجد ثم بعد ذلك يدخل في الإحرام بالحج أو بالعمرة، وليس للإحرام ركعتين تخصه، ليس هناك ركعتي اسمها ركعتي الإحرام. ثم قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: معينا لحجه الذي نواه ملبيا رب السماء لا سواه، أي أنه يجب على المحرم أن يعين نسكه الذي يريده من حج مفرد أو عمرة وحج لنفسه أو عن غيره، وأن يعلن ذلك بإهلاله الذي يتضمن التوحيد لرب السماء والاستجابة له وحده دون سواه. ثم بين الناظم كيفية التربية الشرعية بقوله: لبيك اللهم لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك. فلفظ التلبية يفيد التكرار غالبا، بل يفيد التوكيد، وقد ذكر العلماء في معناها أقوالا كثيرة، أحدها أي إجابتي لك يا ربي وإقامتي معك، مأخوذ من قول العرب: ألب بالمكان إذا أقام به، أي أنا مقيم على طاعتك وملازم لها. الثاني أي اتجاهي إليك وقصدي، مأخوذ من قول العرب: داري تلب دارك، أي تواجهها، وتكون التثنية هنا للتوكيد. الثالث بمعنى المحبة، أي تلب معناها المحبة، أي محبتي لك يا رب، مأخوذ من قول العرب: امرأة لبة، أي محبة لولدها. الرابع الانقياد والخضوع، أي انقيادا لك بعد انقياد، وخضوعا بعد خضوع، مأخوذ من قول العرب: لبيت الرجل إذا قبضت على تلابيبه، أي ثيابه. الخامس أن المراد بها انشراح الصدر واتساع القلب لقبول الدعوة وإجابتها من قولهم: فلان رضي للب وفي لبب رضا، أي في حالة واسعة. السادس أنها من الإلباب وهو الاقتراب، أي اقترابا إليك يا رب بعد اقتراب، واللفظ محتمل لتلك المعاني كلها ودال عليها. ثم قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: ويستحب الذكر بالوالد مع صلاته على النبي المتبع، هلل وكبر وبباب الله لذ، والجنة اسأل ومن النيران عذ، وكررا لفظة لبيك بها للصوت رافعا وفي وجوبها خلاف، والإمساك للمعتمر عنها روي عند استلام الحجر، وحاج يقطعها إذا رمى لجمرة العقبة نصا علما. قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: قوله ويستحب الذكر بالوارد مع صلاته على النبي المتبع، هلل وكبر وبباب الله لذ، والجنة تسأل ومن النيران عذ، أي أنه يستحب للمحرم أن يكثر من ذكر الله على اختلاف أنواعه من قراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتهليل والتوبة والاستغفار وسؤال الله المغفرة والاستعاذة به من النار والتلبية والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عملا بالآثار الواردة في ذلك. وقد روى الترمذي في جامعه ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وروى الشافعي والدارقطني عن عمارة بن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله عز وجل رضوانه والجنة والسعادة برحمته من النار.
قوله وكررا لفظة لبيك بها للصوت رافعا أي أنه يشرع الإكثار من التلبية إذ إن أي أنه يشرع الإكثار من التلبية إذ إن ذلك وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وقد كانوا يكررونها حتى تبح أصواتهم كما يشرع للرجال رفع الصوت بها بخلاف المرأة فإنها تقتصر على إسماع نفسها أو رفيقتها القريبة منها في المركب أو المجلس أو الخيمة وذلك عند أمن الفتنة. وقوله وفي وجوبها خلاف إشارة إلى اختلاف العلماء في حكم التلبية. وحاصل الخلاف في أربعة أقوال. القول الأول أنها سنة من مسنونات الحج القولية، فإذا تركت لا يبطل الإحرام ولا يجب بتركها دم، وهو قول الإمام أحمد الشافعي وهو الراجح إن شاء الله، لأن الركن هو نية الدخول في النسك قد حصل بالنية. القول الثاني أنها واجبة ويجب بتركها دم، وهذا القول حكاه ابن قدامة بالمغني عن بعض المالكية. القول الثالث أنها واجبة ولكن يكون مقامها أي فعل يتعلق بالحج كالتوجه في الطريق والذكر من تسبيح أو تكبير ينوي به الإحرام فهو محرم، وهو قول الحنفية. القول الرابع أنها ركن في الإحرام لا ينعقد إلا بها، وذكر ذلك عن بعض الحنفية والمالكية والشافعية، وحكاه ابن المنذر عن بعض السلف كابن عمر وطاوس وعكرمة. وقد عقب العلامة الشنقيطي على تلك الأقوال بعد إيرادها فقال وإذا عرفت مذاهب أهل العلم بحكم التلبية فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى وقال تأخذوا عني مناسككم، فعلينا أن نأخذ عنهم من مناسكنا التلبية، وهذا القدر هو الذي قام عليه الدليل. ما كونها مسنونة أو مستحبة أو واجبة يصح الحج بدونها وتجبر بالدم، وكل ذلك لم يرد فيه دليل خاص، والخير كله في اتباعه صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله. شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله فيما أذكر أنه يرى أن التلبية واجبة في أول الأمر، يعني في عند إظهار النسك والدخول في النسك، فعلامة الحاج أنه يلبي، يعرف الناس أن هذا الرجل حاج بتلبيته وقوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لا شريك لك. ويرى أن الشيخ في أول الأمر يعني في أول مرة يعني واجبة وما بعد ذلك سنة، والله أعلم. وإذ قد علمنا أن التلبية من مناسك حجينا وعمرتنا وعلمنا وعلمنا زمن بدايتها، فإنه ينبغي أن نعرف زمن نهايتها حجا وعمرة، وما شار إليه الناظم بقوله والإمساك للمعتمر عنها روي عند استلام الحجر، يعني أن التلبية تبدأ عند الدخول في النسك وتنتهي عند بداية الطواف، أي أن من كان نسكه عمرة فإنه يشرع له أن يستمر في التلبية حتى عند استلام الحجر الأسود ثم يقطعها، لما رواه الترمذي في جامعه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. وروي وأما من كان قارنا أو مفردا فإنه يستمر في تلبيته حتى يرمي جمرة العقبة. وروي مثل ذلك عن عمرو بن الشعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثة عمر ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر. ففي هذين الأثرين دليل على قطع التلبية في العمرة عند استلام الحجر بخلاف الحج، فإن الحاج لا يقطعها حتى يشرع في رمي جمرة العقبة، لما روى مسلم في صحيحه من حديث الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وذلك لكونه قارنا. أما إذا كان متمتعا فإنه بعد يعني تنقطع التلبية عند بدايته للعمرة. قياسا على العمرة المنفردة، الله أعلم. وإليه استند النظم فقال وحاج يقطعها إذا رمى التلبية بجمرة العقبة نصا علما. فجاءت ابتبان تربية النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال نافع وكان عبد الله يزيد فيها لبيك 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 وسعديك والخير في يديك والرغبة إليك والعمل. في التعليق لبيك عند سيبويه للتثنية وتثنيتها للتكثير وهي من الملتزم وهي من الملتزم نصبه على المصدر لقولهم حمدا وشكرا وكرامة ومسرة والتزمت العرب تثنيته إذانا بالتكرير معناه واستدامته والتزموا أيضا إضافته إلى ضمير مخاطب لما خصه بإجابة الداعي. وقال ثم قال الشيخ عند قولي وسعديك مثل لبيك سعديك هو مأخوذ من المساعدة وهي المطاوعة ومعناه مساعدة في طاعتك وما تحب بعد ما تحب بعد مساعدة. ونسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يجعلنا وإياكم من حجاج بيت الله المقدس وأن يتقبل حجنا وأن يغفر ذنبنا وأن يجمعنا وإياكم بالصالحين من عباده في الفردوس الأعلى من الجنة وينجينا وإياكم من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.